إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبين أيدينا هذه الرسالة النافعة الماتعة المقتطفة من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهي مقتطبة ومختصرة في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، ومعرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة. فالعلم بصفات وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد منه المسلم فائدة كبيرة. فذكر العلماء من فوائد دراسة الشمائل النبوية والصفات النبوية تحقق الإيمان به، فإن الإيمان به مستلزم للإيمان بسيرته وصفاته وشمائله. فكيف تحقق الإيمان وأنت جاهل بأخلاق وصفات وأقوال وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا، من فوائد دراسة الشمائل والصفات النبوية زيادة محبته عليه الصلاة والسلام وتعظيمه في النفوس. فلا شك كلما كان العبد أكثر دراية ومعرفة بهذا النبي الكريم كان أشد حبا له، أشد حبا له لما يرى من جميل أخلاقه ومن كذلك حسن فضائله وسيرته عليه الصلاة والسلام. وهكذا من فوائد دراسة هذه الشمائل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإذا عرفت صفاته اتبعت هديه وسنته. فليس الغرض من هذه الدراسة أن تعرف هذه الصفات ثم لا يكون لك حظ من العمل بها أو بما يستطيع المرء منها. وهكذا من فوائد دراسة أخلاقه خصوصا الصفات الخلقية أنك تميز بين الرؤى الصادقة التي يظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وبين المنامات الكاذبة التي تكون من الشيطان. فإذا عرفت صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فإذا رأيت في المنام أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك يعني تأتي بهذه الصفات حسب ما وردت به السنة، فإن طابقها فكانت الرؤيا رؤيا حق ورؤيا صادقة، وإن خالفها كانت رؤيا من الشيطان. فمن مثلا قال البارح رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل أسود أو أسمر ليست فيه لحية وكذلك طويل جدا، نقول له هذه من الشيطان. لماذا؟ لأن هذا الوصف ليس هو الوصف الذي وصفه به من رآه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فمن فوائد تعلم السيرة التمييز بين الرؤيا التي من الرحمن والرؤيا التي من الشيطان. وهكذا من فوائد مع دراسة الشمائل والصفات معرفة الكمال البشري الذي اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع في أحد مثله عليه الصلاة والسلام. فسيأتي معنا أن صفاته أكمل صفات وأحسن أوصاف. وهكذا من فوائد دراسة الصفات والشمائل النبوية الشوق إليه عليه الصلاة والسلام، فمن علم هذه الصفات الطيبة الحميدة الجميلة اشتاق لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر محمود. قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، بمعنى أن أناس يحبون رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ولو ضحوا بأموالهم وأهاليهم. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في هذا الحديث. وبالجملة فإن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي تزيد في الإيمان، فمن أسباب زيادة الإيمان معرفة أخلاق وصفات وشمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي للمسلم أن يعتني بمعرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم أشد من حرصه على معرفة صفات غيره، فللأسف الشديد أن كثيرا من شباب هذه الأمة حرص على معرفة صفات الفجار والفساق من المغنين أو من الرياضيين أو نحو ذلك، وإذا سألته عن شيء من أخلاق أو من صفات أو من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد يجيب على هذا السؤال، وهذا تفريط عظيم وقع فيه كثير من هذه الأمة. يقول شيخ الإسلام في بداية هذا الكتاب: فصل. وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على كماله، ويريد بالناس هنا من رآه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا كل ما يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، سواء كان الصفات الخلقية أو الصفات الخلقية. قال: ونقلوا أخلاقه من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك، ونحن نذكر بعض ذلك. سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ هذه الصفات بصفاته الخلقية ثم انتقل بعد ذلك إلى الصفات الخلقية. الصفات الخلقية التي تتعلق بخلقته من طوله وقصره ولون بشرته وشعره وكذلك حسن وجهه عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك مما كان عليه من خلقة. وأما الخلقية فهي الصفات المعنوية كالكرم والشجاعة والحلم والزهد وغيرها والعفو وغيرها من الصفات المعنوية. قال: ففي الصحيح، قال: ما مما ورد في كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، يعني التي خلق عليها عليه الصلاة والسلام. قال: ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. والشاهد منه
أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. هنا لا يقرأ خلقا وإنما يقرأ خلقا. قال الإمام النووي قال القاضي عياض ضبطناه خلقا بضبط الخاء وإسكان اللام هنا لأن مراده صفات جسمه، لأن الحديث ورد في ذكر صفات جسمه لا في صفات أخلاقه الخلقية، فيقرأ وأحسنهم خلقا يعني ليس أحد أحسن خلقا منه عليه الصلاة والسلام في الهيئة والجمال. فلذلك ذكر هنا شيئا من جمال خلقه فقال أحسن الناس وجها، فوجهه من أحسن الوجوه في الخلقة، من أحسن الوجوه كما سيأتي أيضا في بعض الأحاديث الأخرى. ليس بالطويل الذاهب، المراد بالطويل الذاهب يعني الطويل البائن الملفت الذي إذا رآه الرائي أنكر ذلك، فهو ليس بالطويل البائن كما سيأتي في رواية أخرى، وليس بالقصير، وإنما هو وسط. وهذه لا شك أنها من جمال الرجال، من الجمال في الرجال ألا يكون طوله بائنا وألا يكون كذلك شديد القصر، ولا يكون شديد القصر. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا في طوله وقصره. قال وعنه قال، أي عن البراء بن عازب، والحديث هذا التخريج عندكم في أسفل الكتاب، الحديث المتقدم في الصحيحين. قال وعنه أي عن البراء قال كان بعيد ما بين المنكبين، لأن هذه أيضا من جمال الرجال ألا يكون المنكب بالقرب من العنق، ألا يكون المنكب قريب من العنق، وإنما يكون بعيدا، بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة. والجمة كما ذكر في التعليق هو الشعر إذا سقط على المنكبين، يعني كان شعره يبلغ منكبيه عليه الصلاة والسلام، أي كان يطيل شعره، فهذا هو هذه هي الجمة. فكان جمته أي الجمة هي اجتماع الشعر، كان يجمع الشعر إلى شحمة أذنيه، يعني يصل إلى هذا الحد، إلى حد شحمة الأذنين، وهي هذه اللحمة الرقيقة التي تكون أسفل الأذن. فكان شعره عليه الصلاة والسلام يبلغ إلى شحمة أذنيه. قال عليه حلة حمراء أي لباس أحمر، ولكن يحمل أن المراد بالحلة أي الذي حلي بالإحمرار، ليس هو أحمر خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المرء الأحمر الخالص، الأحمر الخالص، وإنما المراد يعني رداء لكن فيه شيء من الخطوط الحمر، فيه شيء من الخطوط الحمر، مثل ما تقول مثلا عمامة حمراء، وليست هي حمراء خالصة وإنما مختلطة بالبياض مع الإحمرار، البياض مع الإحمرار، فهكذا يقال في الحلة الحمراء. قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه، هكذا يصف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد أحسن منه ولا أجمل منه عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا حديث البراء الثاني كذلك في الصحيحين كما في التعليق. قال وفي البخاري وسئل البراء أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، قال لا بل مثل القمر. أيهما أجمل، السيف أو القمر؟ لا شك أن القمر هو الأجمل، السيف لربما يكون أجمل في يعني إضاءته أو في انصهاره ولمعانه، لكن القمر لا شك أنه أجمل في إنارته وفي استدارته ونحو ذلك. فهنا مثل البراء ابن عازب وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر في الإضاءة وفي الحسن، عندما يرى القمر خصوصا عند اكتماله يكون غاية في الجمال. قال: وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، يعني صار منورا، صار مضيئا إذا سر، إذا يعني جاءه أمر يعني فيه فرح وسرور، كأن حتى كأنه فلقة قمر، أي كأنه قطعة من القمر في الإضاءة وفي كذلك الجمال. قال: وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين ضخم اليدين. المراد بضخم الرأس والقدمين يعني عظيم وشديد، شديد ما يكون يعني شديد في قوة العظام، يعني ليست عظامه صغيرة وليست ضعيفة، وإنما هي ضخمة. وليس المراد بالضخم الكبير الذي يستنكر، وإنما المراد القوي، القوي الذي هو ضد الضعف، ضد الضعف، نعم هذا هو المراد. وأما قوله بسط الكفين يعني واسع الكفين، وهذا أيضا يعد من الجمال. قال: وسئل عن شعره، هنا خطأ، قال عن شعره، الظاهر أنه شعره، أو يجوز الوجهان شعره وشعره، فقال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنيه وعاتقه، يعني كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، والرجل هو الذي بين الجعود والسبوطة، والمراد بالجعد هو الشعر الذي يكون فيه اعوجاج، مثل شعر الزنوج، شعر الزنوج يعني ليس فيه تقصف، ليس فيه تقصف، فهو ليس بالجعد ولا بالسبط، والمراد بالسبط أي المنبسط المسترسل، يعني ليس كشعر الروم فيه يعني ماذا دقة وفيه كذلك سيولة، وإنما هو وسط، وهذا أيضا من الجمال، وهذا أيضا من الجمال، فهو شعر وسط ليس بجعد ولا بمسترسل بمعنى رقيق كشعر الروم أو شعر الأفرنج. قال: بين أذنيه وعاتقه، يعني يصل بين الأذنين والعاتق، وهو بمعنى إلى شحمة الأذنين. قال: وفي الصحيحين عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقبين. وفسرها سماك بن حرب فقال: واسع الفم، يعني ضليع الفم بمعنى واسع الفم، طويل شق العين، هذا معنى أشكل العينين، قليل لحم العقب، وهذا معنى منهوس العقبين، يعني قليل لحم العقب. لكن انتقد على سماك ابن حرب في تفسيره أشكل العينين بمعنى طويل شق العين، بمعنى طويل شق العين، أنكر ذلك عليه القاضي عياض فقال: هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر، يعني تفسيره بأشكل العينين طويل شق العين. لماذا؟ قال: وصوابه، أي صواب معنى أشكل العينين، ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب، أن الشكلة حمرة في بياض العين، حمرة في بياض العين، إذن معنى أشكل العينين أي عنده عليه الصلاة والسلام حمرة في بياض عينيه، في بياض عينيه، هذا معنى أشكل العينين. أما منهوس العقبين فكما فسره أي قليل لحم العقب، يعني ليس بالسمين وليس ب يعني العظم ليس يعني مكتسى باللحم حتى لا يظهر العظم، وإنما هو قليل لحم العقب، والعقب هو العظم الناتئ في أسفل القدم. قال: وفي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، البائن يعني المفرط في الطول، ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالصبط. ومعنى هذا الحديث قد تقدم معنا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وأما قوله وليس بالأبيض الأمهق، الأمهق كما ذكر في التعليق هو الكريه البياض كلون الجصي، يعني كبياض من عنده برص، فإن بعض الروم أو بعض الأعاجم بياضه ليس بطبيعي، يكون شديد البياض، وهذا مما لا يحبه الناس، فهو أشبه بالأبرص أو بالجص، يعني النورة التي تكون بيضاء شديدة البياض، فكان بياضه عليه الصلاة والسلام ليس بياض كريه، ليس بياض كريه، وليس بالآدم، والآدم كما ذكر أيضا في التعليق هو الأدمى في الناس هي الإسمرار، يعني ليس بالأسمر، نحن الآن هذا أسمر يعتبر، هذا اللون أسمر، طيب فهو أبيض وليس بآدم، وليس كذلك بأمهق، والأمهق هو كما تقدم شديد البياض مما ربما يكره النظر إليه، فهو أشبه بالأبرص، فهو أشبه بالأبرص. وأما قوله ولا بالجعد القطط، هذا وصف للشعر كما تقدم معنا، يعني ليس شعره مقصفا ولا كذلك مسترسلا رقيقا خفيفا، وإنما هو وسط، وهذا أيضا غاية في الجمال. قال: وفي الصحيحين عنه، أي عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك من أكثر الصحابة وصفا لصفات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كثير الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما سيأتي معنا. قال: وفي الصحيحين عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ومعنى أزهر اللون يعني الأبيض المستنير، وهو أحسن الألوان، أبيض بياض العرب، يسمونه بياض العرب، انظر العربي بياضه ليس كبياض الأعجمي، تلاحظون هذا، الأعجمي يكون شديد البياض لربما نفرت منه النفوس لشدة بياضه، أما بياض العرب فهو ما ذكر في هذا الحديث، وهو أزهر اللون، أي بمعنى الأبيض المستنير، وهو أحسن الألوان كما ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية. قال: كأن عرقه اللؤلؤ، يعني من تساقطه ومن كذلك صفائه، اللؤلؤ يكون صافي ويكون ذا لمعان، وهكذا عرقه عليه الصلاة والسلام، إذا مشى تكفأ، ومعنى تكفأ أي تمايل إلى قدام، تمايل إلى قدام، وجاء في بعض الروايات أنه وصف الصحابي مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كأنما انحط من صبب، يعني كأنما نزل من مكان عال، لما تنزل من مكان مرتفع إلى مكان منخفض لا شك أنك ماذا تسرع في المشي، أليس كذلك؟ تسرع في المشي وتتمائل إلى الأمام، تتمائل إلى الأمام، فهكذا كان مشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان كف النبي صلى الله عليه وسلم ناعم، نعم، فشبهه في نعومته بمس الديباج، وهو نوع رقيق من أنواع اللباس، وكذلك الحرير، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والديباج هو نوع من أنواع الحرير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الحرير لأن فيه من التنعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن ذلك. قال ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم ذا رائحة طيبة كرائحة العطور، كرائحة العطور، فهو أطيب من المسك بل ومن العنبر الذي رائحتهما من أحسن وأطيب الروائح. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. قال وروى الدارمي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، ومعنى أفلج الثنيتين كما ذكر الفلج بالأسنان فرجة ما بين الثنايا والرباعيات، هذه الثنايا التي تكون في الأمام والرباعيات التي بعدها، فهناك فتحات بين أسنانه، والتفليج من الجمال، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن التفليج لأنها ماذا غيرت خلق الله واستصنعت الجمال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفليج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أسنانه مفلجة خلقة من الله عز وجل، لم يتقصد ذلك ولم يفعل ذلك، وإنما كان ذلك من خلقته عليه الصلاة والسلام، فكان بين أسنانه فتحات، وهذا أيضا من الجمال. قال إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه، لكن هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني، لكن صح في تفليج أسنان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث أخرى يحسنها العلامة الألباني عليه رحمة الله، ولذلك ذكر أهل العلم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية التفليج بين أسنانه. قال وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه الدارمي، لأن قوله وروى أي الدارمي في سننه بإسناد صحيح كما ذكر المعلق. وقوله ما رأيت أحدا أنجد، الرجل النجد هو الشجاع الذي يعين الناس في الشدائد فيقدم في أمر يعجز عن الإقدام عليه كثير من الناس، ما تسمى الآن النجدة، ما تسمى بالنجدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أنجد الناس وأجود ولا أجود ولا أشجع ولا أضوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أضوى كما ذكر المعلق هنا من الضوء وهو النور، فكان يتلألأ نورا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث في هذا الموضع، لأن الكلام على صفاته الخلقية، أما ما مضى من أنه أنجد وأجود وأشجع فهذه تذكر في الصفات الخلقية. قال وعن أنس رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ومعنى قال يعني نام القيلولة، والقيلولة الغالب أن تكون قبل الزوال يعني قبل الظهر، وكذلك قد تكون بعد الظهر، فهو نوم وسط النهار، القيلولة هي نوم وسط النهار. فيقول أنس بن مالك دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي نام وقت القيلولة، فقال عندنا فعرق يعني خرج منه العرق. وجاءت أمي أم أنس بقارورة وهي أم سليم فجعلت تسلت العرق فيها، يعني تخرج العرق من ثيابه عليه الصلاة والسلام أو من فراشه. قال فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أم سليم ما هذا الذي تصنعين، يعني يا أم سليم إيش هذا الذي تفعلينه؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا، الله أكبر، نجعله في طيبنا يعني نخلطه بطيبنا حتى يكون طيبنا أكثر نفحا وأكثر رائحة وأطيب رائحة. قال: نجعله في طيبنا وهو أطيب من الطيب، أطيب من الطيب الذي كان يقتنيه الناس ليتطيبوا به، فعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من ذلكم الطيب عليه الصلاة والسلام. قال: أخرجه في الصحيحين. وروى الدارمي عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه، يعني عرق مميز كما يقال. اليوم ربما بعض الناس يشتري الطيب المميز الذي من شمه قال هذا فلان، لأنه لا يقتنيه ولا يتطيب به إلا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه الطيب الطبيعي وهو عرقه عليه الصلاة والسلام، فكان إذا مشى في طريق عرف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر من هذه الطريق لما يشمون من رائحة عرقه الطيبة، من رائحة عرقه الطيبة عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الدارمي وصححه العلامة الألباني. قال: وفي حديث أم معبد المشهور لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو وأبو بكر ومولاه ودليلهم، وجاء زوجها فقال: صفيه لي، يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع مولاه ومع هذا الدليل، فشربا من غنمة لأم معبد ثم ذهبا. فلما جاء زوجها وكان يرعى الغنم سألها: من مر بك؟ فذكرت له رجل صفته كذا، قال: صفيه لي، فوصفته له، قال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الإضاءة، يعني النور الذي يخرج من وجهه، حلو المنطق، يعني كلامه حلو، فصل، معنى فصل يعني كلام، يعني واضح بين، ما فيه غموض وما فيه كذلك خفاء، لا نزر ولا هذر. ومعنى لا نزر ولا هذر، النزر القليل والهذر الكلام الكثير، أي ليس كلامه بقليل، فيدل على عي، يعني أنه ما يستطيع يتكلم، ولا كثير فاسد يدل على خفة عقل، بل كلامه وسط، يعني لا يكثر الكلام ولا يتكلم قليل جدا كالذي لا يستطيع أن يتكلم عنده عي أو عنده خرس أو نحو ذلك. فكان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم العدل الوسط، ليس بكلام قليل ولا بكلام كثير، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، يعني لما يتكلم يتكلم بكلام كأن هناك سلسلة قطعت فتخرج منها الخرزات، فالخرزات تخرج ماذا؟ منتظمة، تخرج تلك الخرزات منتظمة، وغاية في الذوق والجمال. جرب ائتي بلؤلؤ فضعه في مثل المسبحة ثم اقطع حبل المسبحة وانظر إلى خروج هذه الخرزات وإلى هذه اللؤلؤ الصغير، تجده غاية في الجمال. فهكذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خرزات نظم يتحدرن، أي يتساقطن. والحديث في الطبراني وصححه جمع من أهل العلم منهم الحاكم والذهبي، وقد روي من طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. قال: وروى أبو زرعة عن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. انظر إلى أول ما تطلع الشمس كيف يكون جمالها وكيف يكون شكلها، غاية في
الحسن والجمال. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم من وصفه بالقمر، ومنهم من وصفه بالشمس عند طلوعها، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه من حسنه وجماله عليه الصلاة والسلام. وبهذا أنهى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الصفات الخلقية، ثم انتقل إلى ذكر الصفات الخلقية، فقال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين قال: مما ورد في شجاعته وجوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وهذا هو وجه الشاهد، وكان أشجع الناس، وهذا أيضا وجه الشاهد. قال: ثم دلل على شجاعته عليه الصلاة والسلام. كيف حكم أنس رضي الله تعالى عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس؟ انظر إلى هذه الأمثلة التي تدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، يعني جاء صوت شديد مزعج سمعه الناس في المدينة، ففزع الناس من هذا الصوت، فانطلق ناس قبل الصوت، انطلق ناس يريدون يتأكدون إيش هذا الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا. إيش معنى هذا؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع الصوت انطلق مباشرة وأول واحد إلى هذا الصوت، فما أن فكر الناس بالذهاب للتأكد من هذا الصوت إلا ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع وهو يخبرهم بحقيقة هذا الصوت. قال: فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر، يعني تأكد من الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري، ومعنى عري يعني ليس على الفرج، ليس على الفرس سرج، والسرج هو ما يوضع على ظهر البعير حتى يركب عليه الراكب فيفصل هذا الوعاء أو هذا السرج بين جسد الفرس وبين الراكب، يسمى سرج. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لسرعة انطلاقه لم يضع السرج على الفرس، فذهب من غير سرج. قال: في عنقه السيف، يعني أخذ السيف عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: لن تراعوا، ومعنى لن تراعوا أي روعا مستقرا أو روعا يضركم، يعني لن تخافوا خوفا مستقرا يضركم، فلا خوف. وقيل خبر بمعنى النهي أي لا تفزعوا، لن تراعوا بمعنى لا تفزعوا أي لا تخافوا. قال: وجدناه بحرا، ومعنى وجدناه بحرا هذا وصف للفرس، فرس أبي طلحة، ومعنى بحرا يعني سريع واسع الجري، الفرس صار سريعا مع أنه كان قبل ذلك بطيء، كان معروف بالبطء في الجري، لكن لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار الفرس سريعا. قال: وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارى، بمعنى بعد ذلك لا يستطيع فرس أن يسبقه، لا يستطيع فرس أن يسبق فرس أبي طلحة بعدما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قبل ذلك كان بطيء الجري. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق الناس للتأكد من هذا الصوت. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث في الصحيحين والشاهد منه أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الجود، لأنه عنون لهذا الفصل بالجود والشجاعة، فتارة يأتي بحديث فيه دليل على الشجاعة، وتارة يأتي بحديث فيه دليل على الجود. قال: وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: كنا إذا احمر البأس، يعني اشتد، احمر يعني اشتد البأس، اشتد الحرب وصار الاختلاط بالكفار، كنا إذا احمر البأس نتقي به، يعني نقرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحتمي به، وهذا يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الحديث ذكره المؤلف ليستدل به على ذلك. قال: وإن الشجاعة من الذي يحاذي به، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هو الشجاع الذي لا يجاريه أحد ولا كذلك يسبقه أحد في الشجاعة. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتمينا به لشجاعته عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أشد الناس بأسا، يعني تحملا وقوة وشجاعة، وما كان أحد أقرب إلى العدو منه، كان عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إلى العدو كما يقال في الصفوف الأولى، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام. قال: ذكره البيهقي بإسناد صحيح، وهذا الحديث صحح إسناده كذلك أحمد شاكر في تحقيقه على مسند الإمام أحمد، فهذا يدل أيضا على شجاعته عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. وذكر هذا الحديث لأمرين اثنين: الأمر الأول لما هو بصدده من ذكر أمثلة على جوده، فكان من جود النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يلوم وما كان كذلك يأخذ بالعتب على أنس بن مالك في خدمته له، فلربما فعل شيئا أو أخذ شيئا من الأشياء التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. وهذا الحديث أيضا يذكر في حسن خلقه في العفو والصفح وكذلك التغافل عن خفيف الزلات. قال: وفي رواية في الصحيحين أيضا قال: خدمته في السفر والحضر، السفر عند خروجه إلى مكان آخر والحضر عند إقامته، قال: والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، وكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، يعني لو قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اعطني كذا لا يقول لا، يعطيك هذا الشيء، وهذا دليل على إيش؟ دليل على كرمه وعلى جوده عليه الصلاة والسلام، حتى قال الشاعر وهو يبين هذا المعنى: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كان لاؤه نعم، يعني لا يقول لا إلا في الأمور الواجبة الشرعية التي أمر بها، ومن ذلك التشهد في قوله أشهد أن لا إله إلا الله، فلا هنا نافية لكن بحق، نافية بحق، يعني لولا هذه الأمور الواجبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شيء قط لا. فمما يدل على ذلك كذلك ما جاء في حديث المرأة التي أهدت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شملة منسوجة، يعني هي التي نسجتها، هي التي صنعتها، والشملة ما يشتمل به كالرداء، ما يشتمل به يعني يلف على الجسد
وهو بمعنى الرداء. فهذه المرأة نسجت هذه الشملة وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، فقالت يا رسول الله هذه، قالت يا رسول الله أكسوك هذه، يعني أهديك هذه الشملة. قال فأخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاجا إليها، محتاج إلى هذه الشملة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعني كثير المال حتى يشتري ما طاب ولذ من اللباس، نعم، فكان محتاج إلى هذه الشملة فأخذها عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، فلبسها، لبس هذه الشملة عليه الصلاة والسلام، فرآه عليها رجل من الصحابة، رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه الشملة، فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. قال له ما أحسن هذه الشملة، اعطيني هذه الشملة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، ما قال لا، قال نعم سأكسيك إياها. فقام عليه الصلاة والسلام ودخل البيت وأخرجها، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لام الصحابة هذا الرجل، لام الصحابة هذا الرجل، فقالوا له ما أحسنت، ما أحسنت هذا الطلب حين رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه، وهذا وجه الشاهد، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، ما كان يسأل شيء فيمنعه، قلت لا أريد كذا يعطيك عليه الصلاة والسلام إذا كان عنده، وإذا لم يكن عنده يعتذر باعتذار لطيف عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الرجل له مقصد بينه للصحابة، فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين رجوت بركتها، هذا الرجل يقول لما طلبت هذه الشملة من النبي صلى الله عليه وسلم رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. وفي رواية أن هذا الرجل لما مات كفن في هذه الشملة. الشاهد من هذا أن من كرم النبي صلى الله عليه وسلم الإيثار، وأنه آثر غيره على نفسه مع أنه محتاج إلى هذه الشملة، إلا أنه أعطاها هذا الرجل الذي طلبها منه عليه الصلاة والسلام. قال وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، أي شيء يسأل فيعطيه عليه الصلاة والسلام. قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، لا إله إلا الله، غنم بين جبلين يعني أغنام كثيرة، فرجع إلى قومه، هذا الرجل رجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، يعني من لا يخاف الفقر، وهذا يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام. وهكذا من كرمه لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين تبعه الأعراب، يعني البدو يسألونه، يريدون إبل، يريدون غنم، يريدون غنيمة، سألوه فألجأوه إلى شجرة، يعني لا يزال خلفه، ضيقوا عليه عليه الصلاة والسلام حتى أوصلوه إلى شجرة فخطفت رداءه، يعني هذه الشجرة لصق فيها رداءه فخطفته وهو على راحلته، يعني على فرسه، نعم، فقال ردوا علي ردائي أتخشون علي البخل؟ فقال فوالله لو كان لي عداد العضاه، العضاه هو
الشجر الغليظ الذي يبقى في الأرض، الشجر الذي الغليظ الذي يبقى في الأرض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم فوالله لو كان لي عداد العضاة نعما، يعني إبلا، النعم هي الإبل، نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. رواه الإمام البخاري في صحيح، فهذا أيضا يستدل به على كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. وهكذا مما يدل على كرمه وجوده في غزوة حنين، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان ابن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100، كم؟ 300 من الإبل أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين لصفوان ابن أمية. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال فوالله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العطاء له حكمة وله غرض، وهو يتألف قلوب بعض الناس، فهذا يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام. قال مما ورد في حيائه وكمال خلقه رضي عليه الصلاة والسلام، قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. والعذراء هي البنت التي قد بلغت، فهي في بيتها تنتظر عريسها، فتكون غاية في الحياء، والخدر هو ناحية في البيت تختبئ فيه هذه العذراء، تختبئ فيه هذه العذراء لشدة حيائها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء من العذراء في خدرها. والحياء خلق حميد يبعث على فعل كل حميد وعلى ترك كل قبيح، وعلى ترك كل قبيح. قال وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وهذا من الحياء، من الحياء ألا يكون المسلم فاحشا أو متفحشا. من هو الفاحش؟ قالوا الفاحش هو ذو الفحش في طبعه، في أقواله وأفعاله وصفاته، ويستعمل أكثر في القول. فمن كان من طبعه في الأقوال والأفعال والصفات الفحش، يأتي بكلام بذيء، يأتي بكلام وسخ، فيه من الفحش، فيه من ذكر العورات، فيه من ذكر كذلك السفاسف والأمور المنكرات، هذا هو الفاحش، فهذا لا حياء له. الذي يأتي بالكلام الفاحش أو الفعل الفاحش أو الحركات الفاحشة أو الصفات الفاحشة، هذا لا حياء عنده، هذا لا حياء عنده. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا. وأما المتفحش فهو المتكلف للفحش، يعني ليس من طبيعته وسجيته، وإنما يتكلف ذلك الفحش، فيقال له متفحشا، يعني طالبا للفحش، طالبا للفحش. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا من طبعه ولا كذلك مما يتكلفه من الفحش، فلم يكن سبابا ولا طعانا ولا بذيئا في أقواله عليه الصلاة والسلام، وهذا من الحياء. قال وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه، لأن السب هذا من قلة الحياء، وكذلك الفحش واللعن
اللعن هذا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الفاحش البذي. فمن أخلاق نبينا أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا ولا بذيئا، هذا كله مما يتصف به من رزق خلق الحياء. وكان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه. ومعنى تربت جبينه أي أصاب جبينه التراب، أصاب جبينه التراب، وهذه كلمة تقولها العرب للتهويل ولا تريد ظاهرها، وهناك أمثلة كثيرة تقولها العرب لا يريدون حقيقتها ولا ظاهرها، كقولهم مثلا: ثكلتك أمك، بمعنى فقدتك أمك، وهكذا: رغم أنفه، أي وضع أنفه في التراب، فهذا أيضا لا يراد به حقيقته، وإنما يراد به العتاب وكذلك التصحيح، تصحيح ما قد يقع فيه الإنسان من الخطأ.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. هذا فيه عفو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه كذلك حسن خلقه مع العدو أو مع كذلك المعادي له، فما كان ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه وينتصر لشخصه عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قولها: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، يعني إذا كان هناك منكر يغضب الله فإنه ينكر هذا المنكر بقدر استطاعته ولو كان باليد، لأنه هو القائل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والله عز وجل أمر بذلك. قال: وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، وهذا من حسن خلقه، لا امرأة ولا خادما، انظر حتى الخادم ما كان يضرب عليه الصلاة والسلام وما كان يعنف، وهذا من حسن خلقه ومن كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. قال: إلا أن يجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد فيه ضرب بالسيوف وفيه كذلك رمي بالنبال ونحو ذلك. قال: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، يعني ما عاداه أحد فانتقم لنفسه إذا كان هذا الشيء يتعلق بذاته وشخصه، نعم، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. ومما يدل على ذلك أيضا لما جاءه ملك الجبال بعدما آذاه أهل الطائف ورموه بالحجارة، فانطلق وهو مهموم مغموم على وجهه، فيأتيه ملك الجبال فيقول له: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وإن الله قد بعث إلي ملك الجبال لتأمره بأمرك وما شئت. فقال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين المحيطين بمكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. انظر من انتقم لنفسه، قال: هؤلاء رموني وهؤلاء ردوا دعوتي، نعم اهلكهم وأطبق عليهم الجبال وأهلكهم. لا، قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. قال: وروى مسلم في صحيحه عنها: وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يعني كان عاملا بالقرآن، القرآن أمر بالصبر فكان من أعظم الناس صبرا عليه الصلاة والسلام، القرآن أمر بالعفو كان من أعظم الناس عفوا عليه الصلاة والسلام، القرآن أمر
بالكرم، أمر بالإيثار، أمر بأي خلق من الأخلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أول الناس عملا بما في القرآن، فكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. قال: وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق قال: حدثنا أبو عبد الله الجدلي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا. والصخاب هو رفع الصوت بالخصام، هذا من الأخلاق السيئة، رفع الصوت عند الخصام، فالمسلم يكون هادئا حليما وقورا كذلك خافضا لصوته، فهذا من الأدب. قال: ولا يجزي بالسيئة السيئة، يعني لا يعاقب السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح أو يغفر، وهذا ما أمر الله عز وجل به في القرآن: ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي السيئة ولا الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: شك أبو داود ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، والحديث صحيح الألباني في مختصر الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله. قال: وفي الصحيحين عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ ومعنى ديمة يعني يداوم على العمل، إذا عمل العمل كما فسر ذلك الروايات الأخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. وفي رواية: كان إذا عمل عملا أثبته، ومعنى أثبته أي استمر عليه، فكان عليه الصلاة والسلام عمله ديمة، يعني يستمر على العمل، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. قال: وروى مسلم في صحيح عن سعد بن هشام وقد سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله القرآن، وهو بمعنى الحديث المتقدم، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن العلم ومعرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لأن قدوته وأسوته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فمن أعظم مقاصد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم المسلم وأن يتمم المسلم صالح الأخلاق. قال: وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا، أي كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام شكر الله عز وجل، ومن شكر الله سبحانه وتعالى الشكر بالجوارح، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل قياما طويلا حتى تتورم قدماه من طول القيام لله سبحانه وتعالى، فتشفق عليه زوجته عائشة رضي الله تعالى عنه لما ترى من ورم قدميه، فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا. قال: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. جاءت زوجتك بطعام زائد ملح أو ناقص ملح أو فيه شيء من الحرق أو نحو ذلك، لا تنهر ولا تعيب: إيش هذا اليوم الطعام ما هو طيب، أعجبك أكلته، ما أعجبك تركته وأكلت غيره أو طلبت غيره، من غير تعنيف ومن غير زجر ومن غير كذلك يعني شدة على تلك الزوجة المسكينة. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يعيب الطعام، إن اشتهيته وأكلته، وإن لم تشتهي تركت هذا الطعام. قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جيراني على ما أخذوا، يعني لماذا أخذت جيراني وحبستهم؟ بأي وجه وبأي حق أخذت جيراني وحبستهم؟ هكذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، فقال هذا الرجل: إن الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي، يعني عن الظلم، ثم تستخلي به، ومعنى تستخلي به يعني تفعله وتنفرد به، فكيف تنهى عن الظلم ثم تأتيه؟ هذا معنى كلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بحق لا بظلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك بظلم، وإنما فعل ذلك بحق لأنهم يستحقون هذا الأخذ وهذا الحبس. نعم. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كنت أفعل ذلك إنه لعلي، أنا الذي فعلته، وما والناس ليس لهم يعني عتب في هذا. ثم قال: خلوا له جيرانه، يعني عفى عنهم وخلى سبيل جيرانه، وهذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، والحديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. ثم قال: مما ورد في تواضعه ولين جانبه عليه الصلاة والسلام. قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك، أي أن من تواضعه عليه الصلاة والسلام مع أنه أحب الناس إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا أنه ما كان يحب منهم أن يقوموا له وأن يعظموه بهذا القيام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: وروى عنه أبو نعيم، والحديث كما علق هنا في صحيح الشمائل المحمدية للشيخ الألباني. قال: وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس أن الله أرسل إلى نبيه ملكا من الملائكة معه جبريل، فقال الملك: إن الله خيره بين أن يكون عبدا وبين أن يكون ملكا نبيا. قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده أن تواضع، والتواضع أن يختار ماذا؟ أن يختار أن يكون عبدا أو ملكا نبيا. التواضع أن يكون عبدا، أن يكون عبدا، فجبريل أشار إليه أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أكون عبدا نبيا، ليس ملكا نبيا، وإنما أكون عبدا نبيا. رواه النسائي والبخاري في تاريخه، والحديث له شاهد آخر يدل على ثبوته. قال: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذا الغلام اليهودي الكافر وهو نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ذهب لزيارة هذا الغلام الكافر اليهودي يدعوه إلى الإسلام، فدعاه إلى الإسلام فأسلم هذا اليهودي فمات ولله الحمد على الإسلام. قال: وعن ابن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا فأرعد، ومعنى أرعد يعني انتفض من الخوف ومن الهيبة، هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل ارتعد من الهيبة ومن الخوف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، ليش أنت هكذا فزعان يعني ترتعد؟ هون عليك، فإني لست بملك، أنا عبد إنسان مثلك، لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم المملوح المجفف في الشمس. قال: رواه ابن الجوزي من طرق بعضها متصل عن ابن عباس، والمعلق هنا يقول صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الشاهد أن من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهذا الرجل: أنا ابن امرأة من قريش. لماذا الإنسان يتكبر؟ أليس مثل الناس ولدته امرأة وأنه يدخل الحمام ويقضي ما يقضي الناس؟ لماذا يترفع على الناس ولماذا كذلك يتكبر على الناس؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل: فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. قال ابن الجوزي: وروي متصلا، والصواب إرساله كما تقدم. قال: وفي الصحيح عن أنس أن امرأة كانت في عقلها شيء، يعني من الخفة، نعم، قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، أريد أن أكلمك في حاجة. قال: يا أم فلان، خذي في أي الطرق شئت، يعني في أي مكان تريدين أن تتكلمي معي فاختاري الطريق الذي تختارينها. قال: قومي فيه حتى أقوم معك. فخلى معها يناجيها حتى قضت حاجتها. رواه مسلم. انظر، امرأة وفي عقلها شيء وتطلب منه أن يفرغ لها من وقته وأن يبعد عن الناس حتى تكلمه بما تريد، فيقول لها: أي الطرق شئت، قومي إلى أي الطرق شئت، قومي فيه حتى أقوم معك. وهذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أنس قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة. الأمة هي البنت الصغيرة، الأمة هي البنت الصغيرة. فكانت الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدور به في حوائجها حتى تفرغ ثم يرجع، تأخذه ويتبعها. ما يقول: هذه بنت صغيرة وإن ستذهب وتضيع وقتي، بنت صغيرة تأخذه في طرق المدينة تجره بيدها وهو يتبعها عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: وروي عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع الأمرى والمسكين فيقضي له حاجته، يعني يعتني بالضعفاء، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللقوة ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم. ورواه الدارمي والحاكم في صحيحه، وهكذا صححه الألباني في الروض النظير. فالشاهد من هذا أنه يمشي مع العبد وهو رسول الله، ويمشي مع الأرملة ويقضي حوائج هؤلاء الضعفاء. قال: وروى أبو داود الطيالسي عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، وهذا من تواضعه، ويلبس الصوف، وهو اللباس الذي ما فيه فخر ولا علو على الناس، فهو لباس متواضع، ويجيب دعوة المملوك يعني العبد: ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف، يعني الحبل الذي يمسكه من ليف. وروى مسلم في صحيحه عن أنس قال: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وروى البخاري عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم، يعني كان حتى الصغار يسلم عليهم إذا مر على صغير: السلام عليكم، نعم. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ما قال: هؤلاء صغار وهؤلاء يعني لا يستحقون السلام، بل كان يعلمهم ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. وروى ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض، ما كان يجلس على شيء مرتفع ويرتفع على أصحابه، ويأكل على الأرض ويعتقل الشاه، ومعنى يعتقل يعني يضعها بين رجليه بين ساقه وفخذه من أجل أن يحلبها. قال: ويجيب دعوة المملوك. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وهو في الصحيحة.
قال: وعن قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء، ولا ضرب ولا طرد ولا إليك. رواهما أبو الشيخ. ومعنى لا ضرب ولا طرد ولا إليك كما ذكر الشارح هاهنا، يعني لا يضرب ولا يطرد أحد أمامه. إذا جاء أحد أمامه ما يضربه، قل ابتعد عني، ولا كذلك يطرده، يقول له اذهب، لا 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 تكن قريبا مني. ولا إليك يعني لا يقول لأحد تنحى عني، أو إليك عني، إليك عني يعني ابتعد عني. فهذا من أخلاقه ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني من الخوف. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. وهذا هو وجه الشاهد، فإن من تواضعه وعدم أمنه لعذاب الله عز وجل كان يخاف من هذا الغيم، لعله يكون مثل الغيم الذي نزل على قوم ماذا عاد. نعم. قال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح وهو قوم عاد، وقد أتى العذاب قوما، وتلا قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. أخرجاه في الصحيحين. قال: مما ورد في صبره ورحمته بالناس. قال: وفي الصحيحين أيضا عن أنس قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني، يعني من صنع اليمن، نجران غليظ الحاشية يعني قوي الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذا شديدا، يعني سحب رداءه سحبا شديدا. قال: حتى نظرت إلى صفحة عاتقه، هذا العاتق، والصفحة هي الموضع الذي يكون أعلى العاتق، فرأى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، يعني احمر هذا العاتق من شدة هذه السحبة التي سحبها هذا الأعرابي. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، وهو رسول الله ما زجره ولا نهره ولا أمر بضربه. وهذا مثل حديث أنس لما بال الأعرابي في ناحية المسجد فزجره الصحابة فنهاهم، فقال: صبوا عليه دلوا من ماء، ثم دعا هذا الأعرابي وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقذر، وإنما هو للصلاة والقرآن وذكر الله عز وجل. فانظروا إلى صبره وتحمله ورفقه وعفوه على من خاصمه أو من اعتدى عليه في نفسه. قال في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، أي كان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس مجالس أصحابه وهم يتكلمون في أمر الجاهلية وما قد وقع منهم من طرائف ومن أمور، فكان يشاركهم هذه المجالس ويضحك معهم، لكن كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل تواضعه. قال: وفي رواية أخرى صحيحة: كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم فيضحكون ويتبسم، أي كان يجلس معهم عليه الصلاة والسلام. قال: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وسألها الأسود: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، يعني كيف كانت حياته في بيته، إيش يفعل في البيت؟ قالت: يصنع. فقالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج، شيء يحتاج تنظيف نظفه، شيء يحتاج ترتيب رتبه، شيء يحتاج طبخ طبخه، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. انظر الآن، ربما أحدنا يظن أن المرأة هي الخادمة في البيت وأنت لا تعمل شيء ولا تعينها ولا تساعدها، هذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن يوم من الأيام تصنع الشاهي أنت، تصنع الطعام أنت، تكنس المطبخ، تغسل الحمام، هذا ليس عيب، هذا من التواضع ومن حسن العشرة التي كان عليها نبيك عليه الصلاة والسلام. قال: ومن رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال: سأل رجل عائشة هل كان يعمل في بيته، فقالت: كان يخصف نعله، يعني يصلح نعله، إذا في النعل فيه شيء خراب، فيه يعني قطع، فيه شيء، كان يصلحه، يخصف نعله ويخيط ثوبه، الثوب فيه يعني شيء من الخلل، يصلحه، يخيط هذا الخلل، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح الجامع. قال: وروى الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الأعور قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، وهذا من تواضعه، ويلبس الصوف، وهذا أيضا من تواضعه، فإنه لباس متواضعين، ويجيب دعوة المملوك، وهذا من تواضعه، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. قال: وروى مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا هذا الحديث في مسلم. وروى عنه البخاري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم، وهذا أيضا مر معنا. وأخيرا مما ورد في زهده عليه الصلاة والسلام، والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة والتقليل من الانشغال بهذه الدنيا. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز بر تباعا حتى مضى لسبيله، يعني ما كان عنده الطعام كل يوم، وإنما أحيانا وأحيانا، فلربما ما شبع 3 أيام من خبز بر. نعم، وكما سيأتي في حديث عائشة قال: وعنها رضي الله عنها قالت: كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم يمر بنا الهلال، والهلال يعني الشهر والشهر، نعم، وما نوقد بنار لطعام، يعني ما يوقدون النار من أجل طبخ الطعام إلا أنه التمر والماء، يعني كانوا يأكلون فقط التمر والماء وهو الأسودان، إلا أنه حولنا أهل دور من الأنصار، فيبعث أهل كل دار بفريزة شاتهم، وفريزة شاتهم وقال من الفرز، وهو عزل الشيء عن الشيء وتمييزه، يعني يعزلوه للنبي صلى الله عليه وسلم ويفردوه به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ذلك اللبن، يعني لبن وماء وتمر فقط، يعني شهر بعد شهر، وهذا هو طعام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: في صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا، والرغيف المرقق هو الأرغفة الواسعة الرقيقة، ويقال فيها رقيق ورقاق، يعني الخبز الطيب، الخبز الطيب الذي سرعان ما يمضغ ويهضم. قال: حتى لحق بالله ولا أري شاة سميطا، يعني مشوية، سميطا يعني مشويا بعينه قط. قال: وفي صحيح البخاري عنه: ما أكل صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة، يعني بهذا كما ذكر في التعليق هي أعجمية، هي أعجمية، إناء صغير يتخذ للأكل، وهي كلمة فارسية، والخوان يعني الصحن أو نعم الشيء الذي يؤكل فيه من العهن، يعني من عفوا يعني من المعدن أو نحو ذلك. ولا خبز له مرقق، فقيل له: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر، يعني شيء من الفرش، ليس من الأوعية، ما كانوا يأكلون على الأوعية، وهذا من شدة الحال. قال: في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب أنه خطب وذكر ما فتح على الناس، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع، ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل هو رديء التمر، يعني ما يجد من رديء التمر ما يأكله، وهو يتلوى من الجوع أي من شدة الجوع. قال في صحيح البخاري عن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة ما أذيب من الإلية والشحم، يذاب من إلية الغنم أو الضأن وكذلك الشحم، والسنخة المتغير الريح، يعني أنها متغيرة الريح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني مشى بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن درعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودي، فأخذ لأهله شعيرا مقابل أن يأخذ الشعير لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإنهم يومئذ تسعة أبيات. قال وفيه عن عائشة قالت: كان فراش رسول صلى الله عليه وسلم من أدم، يعني من جلد، حشوه ليف، ليس عطب ولا كذلك خرق ولا شيء من هذه الأشياء الناعمة، وإنما كان من الليف. قال في صحيح مسلم عن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزانته، يعني في غرفته، فإذا هو مضطجع على حصير، والحصير الذي يصنع من خوص النخيل، فأدنى إليه إزاره وجلس، وإذا الحصير قد أثر بجنبه، يعني صارت علامات على جنب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقلبت عيني في بيته ينظر ماذا في هذا البيت، فلم أجد شيئا يرد البصر، يعني لا ليس شيء هناك يملأ العين، قال: غير قبضة من شعير وقبضة من قرض، والقرض هو ما يدبغ به الجلد، نحو الصاعين، وإذا أفيق معلقة، والأفيق هو الجلد الذي لم يتم دباغه. قال: فابتدرت عيناي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب، يعني أن عمر ما تحمل هذا الموقف، يرى من فقر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قلة ذات اليد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا رسول الله، وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته من خلقه، وهذه خزانتك، وهذه الأعاجم كسرى وقيصر في الثمار والأنهار عندهم من هذه الدنيا ومن زينتها ومن أموالها ومن، وأنت ما عندك شيء؟ فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، هؤلاء جنتهم هذه الدنيا، عجلت لهم الجنة في الدنيا، أما في الآخرة فليس لهم إلا العذاب الدائم. قال وفي رواية: أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فالحمد لله عز وجل. قال: فقلت: أستغفر الله. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ومعنى قوتا يعني كفافا الذي لا زيادة فيه ولا نقصان. قال وروى الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير، فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه عنه وأقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا آذنتنا، يعني أعلمتنا، فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا يدل على تحمله وصبره وزهده عليه الصلاة والسلام. وروى الحاكم صحيح عن ابن عباس أن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه، وحديث ابن عباس المتقدم صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة، ومعنى رث يعني ضعيف، ضعيف وليس بقوي. قال ورواه البخاري أيضا عن أنس في كتاب الحج قال: حج أنس على رحل رث ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، ومعنى زاملته هو البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، أو يحمل عليه الطعام والمتاع، فهذا هو يعني ما يحمله هو عليه الصلاة والسلام وما يحمل متاعه. قال وفي صحيح الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خشنا، يعني ثياب خشنة ليست ناعمة كثياب أهل الدنيا، وأكل خشنا يعني أكل الأكل الخشن القوي، ولبس الصوف وهو لباس المتواضعين، واحتذى المخصوف، ومعنى احتذى المخصوف يعني في النعال، أي بمعنى أصلح نعاله بنفسه عليه الصلاة والسلام. قيل للحسن: ما الخشن؟ قال: غليظ الشعير، ما كان يسيقه إلا بجرعة ماء، يعني ما كان يستطيع أن يهضمه وأن يدخله إلى معدته إلا إذا شرب عليه الماء لشدته وخشونته. والحديث إسناده ضعيف كما ذكر، ضعيف جدا كما ذكر ذلك العلامة الألباني عليه رحمة الله. فبهذا نكون قد انتهينا من القراءة والتعليق على هذه الرسالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك، وأن يجعلنا ممن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.